عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك لتتمة القراءة من هذا الكتاب النافع الماتع، كتاب رياض الصالحين. وقد ذكرنا في المجلس السابق أن هناك طبعة طبعت لشرح شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي قد وصلتني من مؤسسة العنود، هذه الأربع مجلدات، وهذه النسخة لأبو حمزة جزاه الله خير للقارئ. وإياكم، خذ نسختك قبل أن تأخذ عليك. نكمل القراءة، وصلنا إلى حديث رقم 719 بعد أن انتهينا من الاستخارة، نبدأ الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى لبنيان today's verse by stating part of the Qutbat al-Hajah, which is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to begin his speeches with, wherein he said that verily all praise be to Allah, we praise Him, we seek His help, we seek refuge with Him, and we seek forgiveness with Him, and we seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from the evil of our own selves and the evil of our own actions. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said that this is also part of the Qutbat al-Hajah, where he said that he whom Allah wills to guide none can lead astray, and he whom Allah subhanahu wa ta'ala wills to go astray none can guide. And I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a slave and messenger. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he praised and thanked Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to come together in these kind of blessed gatherings and seeking knowledge. And in this gathering, we are studying a very, very beneficial book, which is Riyad al-Salihin. And the Shaykh also said that the publisher, Alud, they have come out with a new version of the explanation of Riyad al-Salihin by Shaykh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala.
And we give him to Abu Hamza.
And I got a copy of this. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Allahumma ighfir li walidina wa lil mu'allifi wa li shaykhina wa sami'in wal hadirin.
Amen.
يقول المؤلف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم.
صلاة العيد الباب اللي قبله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى صلاة العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر إلى تكثير مواضع العبادة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر.
عبادة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
الحمد لله. هذا فيه بيان فضيلة السعي إلى الأعمال الصالحة وتكثير الطرق إليها.
In these hadith is an explanation of increasing in doing the good things and to increase the efforts and to increase the steps in doing the good things.
وذلك لأن الأرض تشهد.
And that is because the earth, it will bear witness.
وليس هذا فقط في صلاة العيد. كل الأعمال الصالحة كذلك. يومئذ تحدث أخبارها.
And this is not restricted only for the Eid Salah, rather is applicable to all the good deeds, as what has come in the Quran, where Allah Subhanahu wa Taala has said that on that day the earth
تحدث أخبارها.
The earth
أي ما جرى عليها.
Yeah. On that day the earth will bring out everything that in terms of what happened.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآثار تكتب.
And also we'll discuss in another ayah wherein the interpretation of the meaning of which is that on that day everything will be written down, and on that day the remnants will be brought forth.
هذه الخطوات المباركة إلى الله لا تضيع. فأنت أتيت مع طريق ورجعت مع طريق آخر، ثم هنا ذكر طريق الشجرة وطريق المعرس، يذكر مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة والأعمال الصالحة. ولذلك النووي قال لتكثير مواطن العبادة. نعم.
So whatever a person does, it is not wasted. So what is coming in the hadith and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to enter from a particular path and he used to exit from another path. And this is evidence about increasing the efforts to do good deeds. And that's why the author, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, he has mentioned in the chapter of this particular book, he said, to increase the places or to increase the areas where good deeds, especially deeds of ibadah, are performed.
وهذا مشهور في صلاة العيد.
Although it is more popular among the people that this is only with regards to the Eid prayers.
وذكر ذكر ابن حجر في شرح حديث البخاري هذا.
And Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, he has explained with regards to this particular hadith.
في فوائد اتيان من طريق وعود على طريق في شرحه لهذا في فتح الباري جملة من الفوائد.
Ibn Hajar al-Asqalani has mentioned numerous benefits with regards to this particular hadith in his explanation of Fath al-Bari or Sahih al-Bukhari.
فذكر منها شهادة الأرض.
And in that he has explained that the earth will bear witness.
وكثر وذكر منها الخطى.
And he has mentioned that in increasing the number of steps.
الخطوات.
Also going by increasing the number of steps.
وذكر منها تكثير سواد المسلمين.
And he has also mentioned in that the increase with regards to the prayers of what Muslims do.
يذهبون مع طريق ويعودون مع طريق، هذا من تكثير سوادهم وكثرتهم.
And if the Muslims, they go to the prayer from one path and they come back from another path, it shows that the Muslims are numerous in their population in numbers.
وغير ذلك ممن أراد التوسع يرجع إليها في فتح الباري شرح هذا الحديث.
And whoever wants to know more about the numerous benefits that Ibn Hajar has mentioned, رحمه الله, then they can go back and refer to Fath al-Bari. يقول المؤلف رحمه الله باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاقتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك.
أعد واحسب الوضوء. واحد الغسل 2، التيمم 3، لبس الثوب 4، والنعل 5، والخف 6، والسراويل 7، ودخول المسجد 8، والسواك 9، والاكتحال 10، وتقليم الأظافر 11، وقص الشارب 12، ونتف الإبط 13، وحلق الرأس 14، والسلام من الصلاة 15، والأكل والشرب 16 و17، والمصافحة 18، واستلام الحجر الأسود 19، والخروج من الخلاء 20، والأخذ والعطاء 21 و22، وغير ذلك. ذكر 22 مسألة كلها أتى فيها تقديم اليمين. فطبق يا عبد الله في حياتك دائما، ابدأ باليمين. تلبس ثوبك، دخل يدك اليمين أول. حذائك، ادخل رجلك اليمين أول. السواك، ابدأ بجهة اليمين. حلق الرأس، يحلق الحالق من الرأس. بيعدل شنبه بحفه، يبدأ باليمين. هذه كلها سنن. الناس مقصرين في هذا، بل هنا سنن مهجورة. فبعض الناس يقول كل اليدين خلقها الله. نعم، الله خلق اليمين وخلق الشمال، لكنه كرم اليمين، خلق الخروف وخلق الكلب، هذا لحم وهذا لحم، لكن هذا حلة وهذا حرمة. مخلوق الله عز وجل هو الذي خلقنا وعلمنا. وأنا نسيت المترجم، تفضل أبو حمزة.
هذا شيخ حفظه الله، he countered the numerous piece that the author رحمه الله has mentioned in the introduction of this chapter, in that he has mentioned 22 actions and 22 مسائل.
You can translate one by one. وضوء.
First one is wudu, ablution. Second is ghusl, the purification from ritual impurity or taking a bath. And tayammum is to take purity, to make purification from dirt, to wear the clothes, to wear the slippers and the shoes, to wear the socks, to wear the lower garments, to enter the masjid, to make siwak, to put kuhl in the eyes, to clip the nails, and to trim the mustache, and to remove the hair from the armpits, to shave the head, or to cut the hair on the head. And number 15, making salam from the salah. Number 16, eating, drinking, shaking hands, kissing the black stone, Al-Hajar al-Aswad, and also to come out from the washroom, and to take and to give. So these are 22 actions that the author, rahimahullah, has mentioned in the introduction of this chapter. And the Shaykh Hafidhahullah, he said that all these are from the Sunnah, and it is upon us to implement these Sunnah. And the Shaykh Hafidhahullah, he said that many of these sunan have been left by the people. They don't practice them. And there are some of them who say that both the hands have been created by Allah subhanahu wa ta'ala.
وَكُلُّ أَمْرٍ كَرِيمٍ تُجْعَلْ لَهُ الْيَمِينَ.
And any action in which is honor and respect, that in that in actions, the right hand is always given preference over the left hand.
اعكس.
If you invert the situation,
لبست باليمين اخلع باليسار.
If you wear the clothes from the right side, you remove it from the left side.
دخلت باليمين اخرج باليسار.
If you enter in a place with the right foot, you come out with the left foot.
يضاف الى هذا البصاق الى اليسار.
And on this we add that if a person spits, he always spits on the left side.
تنظيف الانف او الاشياء المستقذره باليسار.
And to clean, for example, the nose, or to clean anything from any dirt or impurity, is always done with the left hand.
قضيت الحاجة أيضا تستعمل الشمال.
If you get over with the biological need, then you clean yourself with the left hand.
إذا قضيت حاجتك الحمام تنظف نفسك بيدك الشمال.
If you go to the washroom,
اليمين مكرمة. إلا المعذور بها إصابة كسر أو هكذا لا بأس من استخدام اليمين.
Translation of استلام الحجر الأسود is not touching it but to kiss it. That's the translation of this word. The Shaykh Abid Allah is reminding us that if we go to a place like the bathroom and we are over looking through it with the logical need, then the person uses his left hand.
ما معنى استلام الحجر؟
What is the meaning of what is come here, استلام الحجر؟
عندنا تقبيل الحجر واستلام الحجر.
We have two actions here. One is to
تقبيله أن يقبل. أما استلامه باليمين ثم يقبل يده إذا استلمه، أما إذا لم يستلمه يشير له باليمين.
So there are two actions that are mentioned here. One is to kiss the black stone and the other is to touch it. And the touching of the black stone is always done with the right hand. And if a person is not able to touch the black stone with his right hand, he indicates towards the stone with his right hand and then he kisses his right hand.
إذا من هذا الباب نفهم أن كل حميد وكريم باليمين وكل مستقذر ونجس بالشمال.
So from this chapter we learn that every good thing and every honorable thing action is done with the right hand and every dishonorable or unclean thing is done with the left hand.
لماذا إذا شربنا نشرب باليمين؟
Why do we drink with the right hand? For example, water.
لأن بذلك أمرنا وهذه السنة والشيطان يشرب بشماله.
That is because that's how we have been commanded to do. And Shaitan, he's the one who drinks with his left hand.
نعم أكمل. قال تعالى.
قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا. وقال الله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
أهل اليمين أهل الجنة وأهل الشمال أهل النار. فمن أي الفريقين تريد أن تكون؟
So what has come in these ayat is the people of the right hand are the people of Jannah and the people of the left hand are the people of Jahannam or Hellfire. So from which group do you wish to be?
أهل اليمين أهل الرايت عموما ليس متعلق باليد، هؤلاء أهل اليمين. أهل الشمال لفت عموما، ولذلك ملك الحسنات أين هو؟ في اليمين. وملك السيئات أين هو؟ بالشمال. نعم.
So the people of goodness are always on the right hand side and the people of bad are on the left. Like what has come with regards to the angel, the two angels, the one who writes the good deeds is all on the right hand side and the angel who writes the bad deeds is on the left hand side.
No, hadith al-bad.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأن كله
في شأنه
أحسن الله في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعقله متفق عليه. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
يقول البعض يكتفى بما ورد في اليمين والشمال.
Some of the people they say that it is enough to do the to do those actions with the right hand according to what have come in this hadith.
وبعضهم يتوسع كما ذكر النووي.
And some of the people of knowledge they expand the application of this particular issue to other actions as well.
والأمر كما قالت عائشة في شأنه كله.
And the issue is resolved by referring back to the statement of Aisha رضي الله عنها, wherein she said that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to apply the using the right hand for every affair.
في شأنه كله ثم ضربت مثال بأربعة أمور.
She said that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to give preference to the right hand for every affair, and then she gave examples of four actions.
وفي حديث آخر فصلت أيضا.
And what is coming out of the hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to give preference to the right side even during taking a bath.
فما استطعت استعمل يمينك.
So
ما استطعت استعمل يمينك في كل شيء حسن.
So as far as possible, try to use your right hand for everything that you do.
نعم. عن الماضية. معذور كنا في البداية. طيب.
And the Sheikh Abdul Allah he mentioned before that the person who is unable to use his right hand for any valid reason, maybe he is injured or the hand is cut off, or his left hand, then in such a situation he is allowed to use whatever hand he is able to use for whatever action he does.
No.
وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأنا بميامينها ومراضع الوضوء منها متفق عليه.
أي في تغسيل الجنازة يمارس معها كما يمارس الحي.
So in this hadith it has come that even when the body of a dead person is being washed, even in such a situation, the right side is given preference, like how it would have been done if the person was alive.
إحنا بنختصر درس الليلة. بعض الأخوة أبنائهم عندهم اختبارات.
The Sheikh Abdullah is saying that we will make the bus short today, tonight, because some of the people, their children have exams going on.
نعم اللي بعد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنقل وآخرهما تنزع متفق عليه.
هذا
آخرهما تنزع متفق عليه.
هذا تفصيل ذكره في المقدمة النووية حتى الحذاء كذلك. نعم.
The full explanation of this hadith has been given by Imam al-Nawawi in the beginning and the introduction of this chapter.
ما له يمين وشمال يبدأ باليمين. لكن ما ليس له يمين ولا شمال كالغطاء فالأمر فيه واسع.
So anything that has a right and a left, it is always begin with the right side. But if there is an object which has no right and left, like a covering, then
مثل الغطرة غطا يعني يسحبها من اليمين ويلبسها هكذا يتغطى بها ثم يأتي لها يمين وشمال لكن ليست هي مما تدخل فيه يمين أو شمال فهذا الأمر فيها واسع. نعم.
So any object in which there is no right and left, like the shema, then in such condition, the affair is flexible.
ما مثلاً الجاكيت أو البالطو أو القميص كلها فيها يمين وشمال.
However, a jacket or a coat that has a right and a left, in such a situation, the right is given preference over the left.
نعم. إبراهيم شوف مطلق سعد وش
عنده. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره.
هذا يفسر ما مضى.
This hadith is also an explanation of what has come before.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
فابدأوا
بأيمانكم.
نعم. كله كالمعاني التي قبله.
And this is also a further explanation of what has come before. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه.
يعني بدأ الحلاقة باليمين.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم he began shaving his head from the right hand side.
والعبرة بيمينك أنت لا يمين الحلاق.
And the inference is taken from your right side and not the right side of, for example, the barber.
لأن الحلاق إذا قابلك وجها لوجه أصبحت يمينك تقابل شماله وشمالك تقابل يمينه. فلو أنه بيمين الحلاق لبدأ بيسارك، ولكنه يبدأ بيمينك أنت وإن كانت هي يساره فهو مقابل لك.
So if a barber is standing in front of a person and if the barber were to begin with his right side then he will actually be beginning with your left side. And therefore what is inferred from this hadith is that the barber begins with the side which is to your right not to his right. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شكه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال اهلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطعام.
أعد قال أبا طلحة
فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس.
أقسمه بين الناس. طيب.
يقول المؤلف رحمه الله كتاب أدب الطعام باب التسمية في أوله والحمد في آخره.
الطعام هو ما يطعمه الإنسان سواء مما يؤكل أو مما يشرب، فاللبن طعام.
The word طعام is applicable to the things that are eaten, the food, and also to those things that are that a person drinks. So, for example, lemon is also called طعام or an eatable in the Arabic language.
مأكولات الإنسان إما حيوان أو نبات.
So what a person eats is either a plant or an animal.
الحيوانات إما أنها تعيش في الماء أو خارج الماء.
So the animals are those divided into two categories, those animals which live in water and those that live outside water or on dry land.
ما يعيش في الماء كله حلال.
What lives in the water, all of it is permissible to be eaten.
أما ما خارج الماء إما طائر في الهواء أو داب فوق الأرض أو عايش في بطن الأرض.
And those animals that live outside water, they are divided into three categories. It is either a bird that flies in the air, or an animal that walks on the earth, or an animal that lives below the surface of the earth.
كلها تذبح بالذبح المعروف.
And any of these animals which are eaten are slaughtered by the known ritual of slaughtering.
أو الصيد.
Or these are hunted.
لكن هناك ما يطير في الهواء استثني منه كل ذو مخلب يفرس به.
So all the birds that fly in the air are permissible except those which are not permissible to be eaten, and those are considered as the birds of prey, those which have talons or claws with which they hunt other animals.
يفرس به أي يصطاد به ليأكل الصيدة، ليس ليحرث الأرض كالدجاج، لا، إنما مخلب جارح يصيد به مثل الصقر، الغراب، الحدى، النسر، مخلبه يصطاد به. الدجاجة لها مخلب لكن لا تصطاد به، إنما تخرج الحبوب.
So the criteria that has come with regards to the birds of prey are those birds that have claws which they use to hunt or to prey upon other animals. A bird like a chicken, it has claws, but it does not use these claws to hunt other animals. It can use to scratch the dirt, for example.
But
the criteria is that the bird should use its claws to hunt and prey upon other animals.
أما الحيوانات فكلها حلال إلا ذو ناق.
As regards to the animals, all the animals are permissible to be eaten except those animals that have fangs.
يفترس به.
And they use these fangs to hunt other animals.
إذن هناك مستثنيات.
So there are exceptions.
إما حل مطلق.
Either it is an absolute permissibility that it can be eaten.
أو حرمة مطلقة.
Or an absolute prohibition from it being eaten.
أو تفصيل.
Or there is detail with regards to that issue.
فالحرمة المطلقة باعتبار الزمان والمكان والوصف.
So what has come with regards to absolute prohibition is three criteria. The first one is either a time or a place or a particular attribute.
مثل الصيد في الحرم.
For example, hunting inside the haram.
الغراب حل حرم ليل نهار في أي وقت في أي زمان. الفواسق كلها تحل قتلها.
So for example, the crow is to be killed even inside the haram because it is from the animals that cause mischief. So there is no restriction on killing that particular bird, the crow.
ويحرم
the haram in the day, in the night, anytime, anywhere.
ويحرم أكلها.
However, it is prohibited to eat its flesh.
هناك الصيد يحرم باعتبار إهلال الإنسان بالنسك عمرة أو حج.
Also, if a person he assumes the ihram to perform the hajj or umrah, then in such a situation he is not permitted to hunt other animals.
فزمن ذلك النسك في ذلك المكان يحرم عليه الصيد إذا أهل بالنسك متجاوز بدءا بالميقات.
So if a person assumes the haram from the miqat and he enters the haram, then it is not permissible for him to hunt any kind of animal.
أما حرم الحرم فيحرم على الجميع محرم أو حل.
However, the inner premise of the haram, which is called the haram,
حدود مكة.
The boundaries of Mecca.
حدود المسجد الحرام، حدود الكعبة.
And these are the boundaries of the Masjid al-Haram. Then inside these premises, it is not permissible for any person to hunt or kill any animal.
هديًا بالغ الكعبة كلها تسمى حرم. حرم مكة.
So these boundaries are called as the Haram, or the prohibited boundaries of Mecca.
أما الحوت والجراد فهو يحل.
However, the fish or the locust is permissible to
eat.
It can be eaten whether alive or dead.
لكن الجراد في الحرم ما يقرب.
However, the locusts that come inside the haram, these are not caught.
أما ما يعيش في بطن الأرض فكله حلال إلا ما به ضرر أو مادة سمية أو خبث نشأ على خبث يعيش على خبث أو به أذى هذا كله تحرم.
So any animal that lives inside or below the surface of the earth is permissible except those that have some kind of a harm or those that are poisonous or those that live upon impurity.
هذا هذا الصنف الأول من المأكولات التي هي الحيوانات.
And this is from the first category of animals, which are from the animals.
الصنف الثاني النباتات.
The second category are the plants.
النباتات كلها حلال.
The basic criteria with regards to the plants is that every plant is permissible to be eaten.
إلا ما به ضرر.
Except that which has a proven harm.
الصنف الثاني في الطعام لأنه قلنا يؤكل ويشرب الصنف الثاني الشراب فهذا تقسيم باعتبار الجنس وذلك باعتبار النوع فهذا جنس المشروب كله حلال إلا ما أتى تحريمه.
So we move to the other type of ta'am or eatable. These are those that people drink, the mashrubat. And the basic criteria with regards to this is that everything is permissible except there has come a definite prohibition from it being drunk.
كالنجاسات والخمور أو ما يأخذ حكمها من ما يؤذي أو يضر أو سم هذا في كل شيء لا في المشروب ولا في المطعوم ما كان يسكر أو ما كان يؤذي أو به سم هذه كلها ممنوعة.
So those things that people drink, they have three criteria to be considered. The first one is if there is a harm, then that is not permissible to drink. If it is poisonous, then it is not permissible to drink it. And the third is that if it causes intoxication, like liquor or alcohol, then even those are not permissible to drink.
هذا بالنسبة للطعام وحكمه. أما كيف يتناول هناك له آداب.
This is what has come with regards to the those things that are eaten and drinking, and as regards to how it is to be eaten and how the things people the way they drink it, then there are manners with regards to that.
كرم الله المسلم.
Allah has honored the Muslim.
وأمره ونهاه.
So He has commanded certain things and He has prohibited from certain things.
وعموما كرم الله بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم فليس تناوله أكل للطعام كالحيوان.
Generally, Allah سبحانه وتعالى has honored the son of Adam. He has honored the man.
لكن نحن المسلمون هناك آداب علمنا كيف نتناول.
So a person, a human being is not like an animal, and so therefore when we eat and we drink, that there are manners and particular ways of eating and drinking.
No.
يقول المؤلف رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل بما يبيك متفق عليه.
هذه أصول الآداب في الطعام.
This hadith explains the principles and the mannerisms of eating food.
بسم الله أكلة المسلمين الشيطان لا يسمي.
So the Muslims, they say the name of Allah, Bismillah, before they begin eating. However, Shaitan, he does not mention the name of Allah.
استخدام اليمين فعل المسلمين. الشيطان لا يأكل إلا بالشمال.
And the Muslims, they always eat with their right hand. Whereas Shaitan, he never eats with his right hand. He always eats with his left hand.
كل مما يليك أدب الخصوصية بالأحقية الذي أمامك.
And to eat what is in front of you is from the manners of approaching the food and taking from it with regards to what is in front of you.
ليست يدك تطيش هنا وهناك.
So a person's hand does not go and search the food here and there in the plate.
إلا أن يتنوع الطعام لا بأس أن تعطيهم مما عندك ويعطونك مما عندهم.
So however, if a person he breaks a piece of food and gives it to the person opposite to him, then that is okay. And the person also reciprocates by giving you what is in front of him.
كان تكون مثلا مائدة كبيرة هنا دجاج هنا فاكهة هناك لحم هناك خضار فأنت تعطي هذا من الذي عندك ومن الثاني وهو يعطيك من الذي عنده يعني نوع من تبادل ما على المائدة وتبادل منافع.
So if for example there is a food spread which has many different kinds of food, there is meat, there is chicken, there is vegetables and there is fruits, and these are all spread across the food spread, then it is permissible for a person to exchange. So the person passes the meat from there to the person who has the vegetables in front of him, and the person who has fruits and vegetables in front of him is permissible for him to pass it on to the others in front of him.
Yeah.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي
أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هذه سنة للناس. ليس يبدأ الإنسان في الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، لا، الذي نسي يقول بسم الله أوله وآخره، فتدرك البركة أوله الذي ذهب دون تسمية مع آخره التي أدركت التسمية، ولا يكون للشيطان حظ فيما مضى من دون تسمية.
So the person he forgets to say Bismillah at the beginning of taking the food, then he says Bismillah at the beginning and at its end. When he says this, then he is able to grasp the blessings from that food, and he does not leave a portion for Shaitan to take it away from him.
وبهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
And with this we conclude tonight's chapter, and may Allah bless you.
الدرس هذا يتوقف إن شاء الله لوجود الاختبارات.
So this does, the درس of the Abu Salihin will now be stopped because of the exams.
وبعده سوف يكون رمضان وتتوقف الدروس وإن شاء الله نستأنف بعد الإجازة.
So after the examinations are over, we approach the month of Ramadan where all the durus are stopped. And we will continue, inshallah, after the school vacations are over.
يتوقف الدرس إن شاء الله وندعوكم لزواجي في 29 من هذا الشهر في مدينة تبوك الذي يستطيع حياه الله وأنا أعذر الجميع في الحضور لبعد المسافة. آمين.
نحن
ندعوكم ونعذركم.
So we invite you. The Sheikh says that he invites you, and at the same time he excuses himself from you.
حياكم
الله.
والله التوفيق صلى الله عليه وسلم على محمد.